إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. انتهينا في الدرس السابق من الحديث عن اللقيط والأحكام المتعلقة باللقيط، واليوم بإذن الله تبارك وتعالى سنتحدث عن الهبة والشفعة والوكالة، وبهذا ينتهي كتاب البيوع بإذن الله تبارك وتعالى. أما الهبة فهي بكسر الهاء والباء تمليك الإنسان ماله لغيره في الحياة بلا عوض، أن يهبه الشيء يعني يملكه إياه. فأنت إذا دفعت إلى أخيك أو إلى ولدك أو إلى أختك أو إلى أمك أو إلى أبيك أو إلى جارك أو إلى صديقك شيئا على سبيل الإهداء والهبة، فإنك تملك هذا الشيء، ولا يحل لك أن ترجع في هبتك هذه ولا أن يعني تطالب بها مرة أخرى. فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشات. وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تهادوا تحاب. يعني إذا أهدت امرأة إلى أختها هدية، ولو كانت هذه الهدية يعني من الحقارة حيث أنها رجل الشاة، تعرف رجل المعزة، طبعا غالب الناس لما بيذبحوا الرجل دي بيرموها، لكن لو أن جارة أهدت لجارتها هذه الأرجل لا تحقرها ولا تقول مثلا يعني لماذا تهديني هذه، أو تحتقر الجارة أن تهدي أختها هذه الأشياء، فإن الهدية سبيل المحبة، فإن الهدية سبيل المحبة. ودائما أنت تهدي أخاك أو تهدي أخاك وجارك شيئا مما تملكه ولو كان يسيرا أو نذرا يسيرا، فإن هذا سبيل المحبة. وأقل ما يمكن أن تهديه لجارك بسمة ترسمها على وجهه، وسلاما تلقيه عليه، ورفقا به في حال شدته، وفرحا لفرحه، فهذا بلا شك مما لا يكلفك مالا، وهو يزرع المحبة في قلب جارك ولا شك. يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرسن شاة، ولو أنها أهدت إليها إيه؟ أرجل الشاة. وعنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: تهادوا تحابوا. إذا أردت أن يحبك أخاك فاهديه هدي، وهو حديث أيضا يعني جلب المحبة في قلب أخيك المسلم ثابت أيضا في صحيح مسلم وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولن تؤمنوا حتى تحابوا. ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. فإفشاء السلام سبيل المحبة، والمحبة طريق الإيمان، والإيمان نهايته الجنة بإذن الله تعالى. نعم، يستحب أن تهدي أخاك، ويستحب لك أن تقبل هذه الهدي.
هنقول يجوز ولا لا يجوز؟
نعم. قبول القليل من الهبة، قبول القليل من الهبة. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو دعيت إلى ذراع أو كراع لأجبت، ولو أهدي إلي ذراع أو كراع لقابلت. ذراع ذراع الشاة، ذراع الشاة، والكراع الكوارع يعني رجل، سواء رجل جمل، رجل بقر، رجل جاموس، رجل ضامي، أي حاجة. فنبي صلى الله عليه وسلم كان لا يحتقر أن يعني شيئا أهداه إليه أحد أو دعي عليه. أنا عازمك النهاردة مثلا على الغدا، طب الأكل إيه النهاردة؟ عازمنا على إيه؟ لا أحسن أنا ما بجيش إلا على فخدة ضامي ومش لا طبعا، هو عازمك خلاص تروح حتى وإن كان على يعني خبز وملح، على خبز وملح. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: لو دعيت إلى ذراع أو كراع لأجبت. كراع لأجبت، كراع اللي هو رجل الإيه البهيمة، كوارع جمع كوارع. ولو أهدي إلي ذراع أو كراع لقابلت صلى الله عليه وسلم بأبي هو أمي. فقد كان فيه من التواضع وفتح أبواب المحبة ما ليس في أحد من الناس صلى الله عليه وسلم. ما لا يرد من الهدية. طب هل هناك هدايا ممكن ترد؟ وهل هدايا، هل هناك هدايا لا ترد؟ نعم، هناك هدايا ثلاثة أنواع من الهدايا لا ترد، إن أهديت إليك لا تردها. فعن عزرة ابن ثابت الأنصاري قال: حدثني ثمامة بن عبد الله قال: دخلت عليه فناولني طيبا، طيب اللي هو العطر يعني. قال: كان أنس رضي الله تعالى عنه لا يرد الطيب. قال: وزعم أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرد الطيب. يعني أنس لا يرد الطيب ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش بيرد، يعني كأن عدم رد الطيب سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم، فالطيب لا يرد. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث لا ترد، الوسائد والدهن واللبن. أنت ظهرت ضيفا عند أخيك فناولك وسادة لتجلس عليه، تقول لا مش عايزة، لا لا ترد الوسادة، ناولك الوسادة خدها وقعد عليها. وإذا ناولك الدهن اللي هو الطيب يعني عطر اقبله أيضا. وإذا ناولك اللبن أيضا لا ترد، لأن الوسائد والدهن واللبن هذه من نعم الجنة، ونعم الجنة لا ترد، نعم الجنة لا ترد. فاللبن الوحيد من أطعمة إذا إذا شربته تقول اللهم زدنا منه، اللهم زدنا منه. ليه؟ لأن في الجنة نهر من لبن لم يتغير طعمه، فطعام أهل الجنة يعني من طعام أهل الجنة اللبن. والدهن الطيب هذا سمة أهل الجنة، فيعني يطيبون ويطيبون، ويدخل عليهم الملائكة يقولون لهم طيبتم، والجنة طيبة. فكل هذا من الجنة، فلا ترد الطيب حتى يعني يكون في هذا إشعار بأن الجنة لا ترد. وطبعا الجنة لا ترد، لازم تعمل بقى الجنة دي زي ما سلم يقول في الحديث: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قال: ومن يأبى؟ في حد يأبى دخول الجنة؟ قالوا: ومن أبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن أعصاني فقد أبى. فرد الجنة يأتي عن طريق عدم فعل الطاعة، وعن طريق ارتكاب المعصية. الوسائد أيضا النمارق، رب سبحانه ذكر في كتاب الكريم النمارق والوسائد وغير ذلك مما هو يعني فرش الجنة ومتكئات الجنة. فكذلك في الدنيا لا ترد الوسادة إن أهديت إليك، ولا الدهن ولا اللبن. ولأن الوسائد والدهن واللبن علامة المحبة، فطبعا اللي بيهديك الوسادة عشان تقعد عليها عايز يريحك يبقى بيحبك، واللي بيهديك الطيب يريد أن يطيبك لتكون طيبا الريح حسن المظهر، والذي يهديك اللبن يهديك أفضل أنواع الأطعمة وأكملها، فهذا دليل المحبة. يبقى إذن ينطبق عليه حديث تهادوا تحب. يبقى هذه الهدايا الثلاث لا ترد بالذات. المكافأة في الهبة، المكافأة في الهبة. إن وهبك أحد شيئا
هل يمكن أن تكافئه بمثلها أو زيادة عنها أو أقل منها أو حتى تكافئه بكلمة جزاك الله خيرا؟ لا شك. فأفضل ما ترد به على من أهداك هدية أن تقول له جزاك الله خيرا، هذا أفضلها وأقلها. أقلها الكلمة الطيبة وأفضلها جزاك الله خيرا، لأن الذي سيجازي على هذه الهدية من؟ الله سبحانه وتعالى. والله تبارك وتعالى خزائنه ملأة لا تنفد أبدا، فإنه من قال لأخيه جزاك الله خيرا فقد أجزل له العطاء. حديث النبي صلى الله عليه وسلم، من قال لأخيه جزاك الله خيرا فقد أجزل له العطاء. فأقل ما ترد به تكافئ به على الهبة وعلى الهدية أن تقول جزاك الله خيرا، أو تعطيه مثلها أو أزيد منها كما يفعل كثير من الناس. عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم واحد يقبل الهدية، اثنين يثيب عليها. يثيب عليها يعني يكافئ عليها بأن يعطي مثلها أو أزيد منها، أو يقول له جزاك الله خيرا، أو يتحين الفرصة بأن يفعل له معروف أو ما شابه ذلك. من أولى بالهدية؟ من أولى بالهدية؟ عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قلت يا رسول الله إن لي جارين، فإلى أيهما أهدي؟ أهدي مين من الجارين دول؟ قال: إلى أقربهما منك بابا. أقرب واحد باب هو اللي تهدي له. الجار دايما كل ما كان أقرب يبقى هو أولى، إلى يعني أبعد ما يكون من الجيران فكل هؤلاء جيران، والنبي صلى الله عليه وسلم مش أوصى على سبع جار بس، وأكثر من ذلك وأكثر من ذلك. وعن كريب مولى بن عباس أن ميمونة بنت الحارث رضي الله تعالى عنها أخبرته أنها اعتقت وليدة، يعني أما كانت عندها لكن صغيرة يعني، ولم تستأذن النبي صلى الله عليه وسلم، فلما كان يومها الذي يدور عليها فيه قالت: أشعرت يا رسول الله أني اعتقت وليدتي؟ قال: أو فعلت؟ قالت: نعم. قال: أما إنك لو أعطيتيها أخوالك كان أعظم لأجرك، كان أعظم لأجرك. في الحديث هنا في مسألتين مهمين جدا، الأولى أن المرأة وإن تصدقت من مالها يجب أن تخبر زوجها، إن فعلت حتى معروف من مالها الخاص يجب أن تخبر زوجها، ويجب أن تستأذنه، أصلا تستأذنه حتى في مالها الخاص، فلا تصنع في مالها. هي المرأة لها ذمة مالية مستقلة في الإسلام، لكن على الرغم من ذلك لا تتصرف فيه إلا بعد أن تستأذن زوجها، وعلى الزوج أن يتقي الله تعالى فلا يحرمها حقها في التصرف في مالها ما دام تصرفها حكيما موزونا متفقا مع قواعد الشرع والدين. فسيدة ميمونة رضي الله تعالى عنها يعني اعتقت وليدة ولم تستأذن النبي صلى الله عليه وسلم، ما الوليدة بتاعتها، يبقى دل على قولها ولم تستأذن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يلزمها الإذن وإن كان هذا من مالها الخاص. الأمر الثاني أنه عليه وسلم قال: أو فعلت؟ وكأنه يعني يقول لها: لما فعلت قبل أن تستأذنيني؟ ثم قال الله صلى الله عليه وسلم: أما إنك لو أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجري. ليه؟ لأن الصدقة على ذي الرحم يبقى صدقة وصلة، أما الصدقة على أي إنسان فهي تبقى صدقة فقط. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يريد بإذنها أن يحضها على الخير أو على خير الخير، أو يوجهها إلى ما هو أنفع لها في الدنيا والآخرة. فبلا شك الهدية للأقارب ستزيد روابط المحبة بينك وبين أقاربك، وهذا فيه بلا شك دافع قوي لأن يلتزموا بالتزامه. يعني أنا أستغرب مثلا كثير من الإخوة أو الملتزمين تجد دائما يهتم بربما أصدقائه وأحبابه أو من يعرفهم من بعيد، ولا يهتم به ذي الرحم، ثم هو يعني يقول لي فلان لماذا لا يلتزم ابن عمك وابن خالك وفلان وفلان، يقول لك والله يا مش عارف دماغهم ناشفة ما يسمعوش الكلام، أنا ياما كلمتهم. لا، ده أنت يعني ما عملتش واجب معهم، ده الواجب إن دول تكون أكثر زيارة له وتكون أكثر إهداء له ودعوة له. بلا شك أنت لو أهدتهم ووصلت هذا الرحم هيكونوا أول الناس تبعا ليك، لكن لا تصل رحمك هذا ثم تتمنى أو ترجو على الله تبارك وتعالى أن يلتزم وأن يهتدوا بهدي. النبي صلى الله عليه وسلم أول حاجة عملها أول ما جاءه الخير وجاءه الأمر بالشرع عمل ايه؟ قال يا بني فلان يا بني فلان يا بني فلان، تحقيقا لقول تبارك وتعالى وأنذر عشيرتك الأقربين. كان لاحد يبدأ بأهل بيت، يبدأ بمن يعول، ويبدأ بأهل بيتي، ويبدأ بذي الرحم، ويبدأ بجيراني، هكذا على الترتيب. فإن في هذا بلا شك يعني أثرا بليغا. العرب كلها كانت تنتظر إسلام قريش عشان تسلم، تقول لو أن قريش أسلمت أو آمنت به يعني نؤمن، ما آمنتش وخلاص ده ابنها ومش مؤمنة به، يبقى احنا نؤمن به ازاي؟ فهكذا انت لو اخوتك وجيرانك ورحمك آمنوا بك أو آمنوا بما آمنت به والتزموا بما التزمت به، سيكون هذا أوقع في قلوب بقية الناس ودافعا لبقية الناس أن يلتزموا بما التزمت به أو التزم به رحمة. هو كلمة الجار هنا ما جاورك منزله، ومش ممكن بحال من الاحوال يعني يتوقع مثلا ان المراه او سيده عائشه رضي الله تعالى عنها لها جار رجل يعني هتروح تهديه، ابدا، انما تقصد بها المراه يعني من جاور. يبقى لا جارين هنا يعني من جاورها في المنزل، وممكن تبعث احدا يعني جاريه ولا حاجه لجارها الرجل، ربما كان فقيرا، ربما كان محتاجا، ربما كان ما شبه ذلك يعني. لكن هو لدفع هذا الإهام أو هذه الشبهة إن ما فيش علاقة بين الرجال والنساء والتي يعني تؤدي إلى الفواحش والعياذ بالله. لكن لا بأس أن تكون الجارة أو المرأة في بيتها مثلا تعرف أو سمعت عن جار لها يحتاج إلى معونة وهي تقدر على هذه المعونة، فلا بأس أن تدفع بها إلى صديقتها أو إلى ابنها أو إلى زوجها أو إلى يعني مخدومها أو مخدومتها، أو تدفعها هي إلى جارها إن أمنت الفتنة وبعدت عن مواطن الشبه، لا بأس بها. قال لو أما إنك لو أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجرك، كان أعظم لأجرك. ليه؟ لأن الرحم هيبقى إيه؟ في صلة أورا وصدق. لا ما عتق، تعتقها من عندها هي، من عبوديتها لها، فتعطيهم هي مولى لهم، هتبقى مولى عندهم مش هتبقى عبد. طيب يعني هو نوع هي المرأة اعتقد سيدة ميمونة اعتقد قال لها لو كنت اعطيتيها اخوالك كان افضل، وليس فيه ده ما فيهوش حاجه، ما فيش مشكله فيه. ايه المشكله يعني؟ لا مش احسن، النبي صلى الله عليه وسلم ما قالش احسن. لو كان احسن، اصل هي الامه او العبد دوت ده عباره عن مال، انت اشتريته بحر مالك، فانت فيه حر. الله تبارك وتعالى حينما حث على عتق الرقاب انما حث على الغاء العبوديه، خدت بالك، وفتح ابواب الحريه كما ولد المرء من بطن امه حرا ان يكون جميع احرار. لكن مع هذا يعني لم يجبر المولى عز وجل ان يتصرف المرء في ملكه بما لا يجب عليه. هو يجب عليك فقط ان تخرج الزكاه، دي واجب عليك، خد بالك، لكن مش واجب عليك تخرج كل مالك. افرض هو كل مالي العبد ده، هل يلزمني؟ أيوة، الإسلام فتح 10 أبواب لعتق رقاب، خليك معايا، الإسلام فتح 10 أبواب لعتق رقاب ولم يجعل إلا بابا واحدا فقط للعبودية اللي هو باب الأسر في الحرب، بس هو ده الباب الوحيد الذي ظل مفتوحا للعبودية. أما بقية الأبواب كلها أغلقها. نمرة 1، نمرة 2 فتح أبواب العتق بقى، يعني من حلف بالله تبارك وتعالى ثم على يمين ثم رأى خيرا منها فليعتق رقبة، من قال لامرأته أنت عليك ظهر أمي فليعتق رقبة، من قال كذا، من قال عندك أبواب كثيرة، من قتل خطأ، من قتل عمدا، من كل هذه الأشياء. يعني أتت هذه الأبواب على كل الرقاب الموجودة احرار. المقصود هنا ان تصرفت في جزء من مالها، انا قلت من الاول ده مالها اعتقتها، فده مال تصرفت فيه. لو انها وهبت هذا المال لاخوالها لكان افضل. اخوالها بقى احرار ان يبقوها على عبوديتها او يطلقوا سراحها او يجعلوها مولى لهم هم أحرار في هذا، لكن الشاهد من القصة إيه؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم حضها على أن تكون الصدقة في رحمها فتكون صدقة وصلة غير من أن تكون خارج نطاق الأسرة. ما هو العتق صدقة، العتق صدقة، يعني أنت تصدقت على من عتقته بالمال الذي دفعته فيه، لأن المكاتب عبارة عن عبد أراد أن يعتق نفسه، فبيكتب على نفسه شيكات إنه يسدد قد كده كل قد كده، بعد ما يسدد الفلوس دي كلها خلاص أصبح حر، ماشي؟ فهو السيدة ميمونة قالت لها أنت حرة، يعني المال الذي دفعته فيك لشرائك هو لك، وانطلق إلى حال سبيلك. فهنا كأنها هي تصدقت بالمال، تصدقت بهذا المال، فهو العتق عبارة عن تصدق بالمال. فلما أقول اعطي هذه الوليدة لأخوالك، يعني كأنك تصدقت بثمن هذه الوليدة لأخوالك، هم أحرار فيها. حرمة تفضيل بعض الأولاد في الهبة، هنا بقى نأتي المسألة شائعة عند الناس، وهي أن كثير من الآباء أو الأمهات يفضلنا أو يفضلوا بعض الأبناء على بعض في الهبة، بعض الأبناء على بعض في الهبة، وهذا لا شك له مضار شديدة جدا على علاقة الأبناء بالآباء والأمهات من حيث البر والإحسان وغير ذلك. عن النعمان بن بشير قال تصدق علي أبي ببعض ماله، خد بالك من شوف الألفاظ الجميلة، تصدق علي أبي ببعض ماله، فقالت أمي عمرة بنت رواحة، شوف الأمهات، لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني مرضاش انك انت تدي ابني من دون اولادك كلهم هذه الهبة وهذه العطية حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه، لامرين. الامر الاول ان تتأكد ان هذا لا شيء فيه شرعا، حلال يعني. الامر الثاني حتى لا يتعدى بقية اخوته عليه في هذه العطية ويقولوا لا ما تاخدهاش او ياخدوها منه عنوة او ما شابه ذلك، فكأنها ارادت بهذا تحليل او براءة ذمتها وذمة ولدها مما لا يحل له. عن النعمان بن بشير قال تصدق علي أبي ببعض ماله، فقالت أمي عمرة بنت رواحة لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانطلق أبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليشهده على صدقتي، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أفعلت هذا بولدك كلهم، اديت ولدك كلهم زي ما اديت النعمان؟ قال لا، قال اتقوا الله واعدلوا في أولادكم، فرجع أبي فرد تلك الصدقة. وفي رواية الرسول صلى الله عليه وسلم راح يقول له فلا تشهدني إذن فإني لا أشهد على جور، فإني لا أشهد على جور، يعني كأنه إعطاء أحد أولادي دون غيرهم ظلم وجور. وفي رواية أخرى قال أيسرك، شوف هنا بقى الايه المحك، العلة هنا، العلة هنا، أيسرك أن يكون إليك في البر سواء؟ قال بلى، قال فلا إذا، يعني إذا كنت عايز كلهم يحبوك على سواء ويبروك ويحسنوا إليك على السواء فسوي بينهم في العطية، إذا أعطيت أحدهم ولم تعطي الباقين أحبك هذا الذي أعطيته وأوغرت صدر إخوتي عليك وعليه، عليك وعليه. وفي رواية أشهد على هذا غيري، وليس معناه أنه هو يجوز، كلمة أشهد على هذا غيري لا يعني أن هذا أو هذه القسمة أو هذه العطية تجوز، وإنما قال هذا زجرا له عن فعله هذا أنه أعطى أحد أبنائه دون غيره. كثير من الأباء زي ما نقول ربما أو الأمهات ربما يعطي أحد أبنائه أو أحد بناته شيئا من ماله ويقول لا ده هو أبر الأولاد بي، ده هو اللي بيسمع كلامي، ده هو اللي كذا. طبعا بلا شك ما أظن أن هذا أبدا مسلك صحيح، إذا كان هو أبر الأولاد بك وهو أكثرهم سماعا لكلامك فربما كنت يعني أحن عليه منهم ويعني أسبق بالنصيحة إليه منهم فأحبك هو وبرك، فلماذا لا تجزل العطاء لإخوته ليصنعوا مثل صنيعي؟ ما هو أنت أبوهم وزي ما انت ابو ده، فاجزل لاولادك العطاء، لو اعطيت هؤلاء الاولاد عطية متساوية لا شك انهم سيحبونك كحب ويبرونك كبر. لا لا، هي المرأة، امرأة بشير رضي الله تعالى عنه، لما قالت له لا أرضى حتى تشهد على ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما تقصد بهذا أن يكون هذا الفعل الذي فعله حلال. المرأة كانت حريصة جدا، الصحابيات كلهم كانوا حريصين جدا على ألا يدخل بيوتهم ولا جيوبهم ولا لأولادهم إلا الحلال. ثم إنها أرادت أن تقطع يعني خط الرجعة على أبنائه، فلا يعترضوا على النعمان وعليه أيضا فلا يرجع في هبته. لا، أنت تقصد بالوصية، الثلث هنا دي اسمها الوصية. يجوز للإنسان أن يوصي في ماله لمن شاء، شريطة من يوصي إليهم ألا يكونوا من الورثة، وألا تكون هذه الوصية أكثر من الثلث. مثلا قال الثلث والثلث كثير، يبقى الواحد ما يوصيش أكثر من الثلث، وما يوصيش من الثلث دوت لحد من الورثة، خد بالك. أما في حال الحياة ده اسمه هبة، يبقى الوصية دي بتتم بعد الموت، هو بيكتبها ولما بيموت بتنفذ، اسمها وصية. لكن الإنسان في حياته هيدي لأولاده، يفرق على كل عيل 1000 جنيه، مفيش مشكلة، 10,000 جنيه مفيش مشكلة، كتب كل ما له من أموال لأولاده مفيش مشكلة، مفيش ضرر، حتى وإن كان أولاده دول بنات أو بنين وبنات. ليه؟ لا يعطي أحد أبنائه أكثر من آخرين، إنما يسوي بينهم حتى وإن كان هذا صغير وهذا كبير. فلا يغر صدر أحد أبنائه على بقية أبنائه، ولا يغر صدر أبنائه عليه. أي يسرك أن يكونوا إليك في البر سواء. شوف العلة هي، أنت عايز كلهم يحبوك ويبروك، لا تفعل هذا. يبقى كأن الإنسان إذا أعطى أحد أبنائه وإن كان يراه أحق، فإنه سيؤدي هذا إلى قطيعة بقية الأبناء له ولأبنائه ولابن هذا الذي أعطاه. لا يحل لأحد أن يرجع في هبته ولا يشتريه، يبقى الرجوع في الهبة حرام. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس لنا مثل السوء الذي يعود في هبته كالكلب يرجع في قيئه، يعني أو في رواية كالكلب يقيء ثم يلعق قيئه. فالأصل هذا المثل ليس مثل أهل الإيمان، إنما مثل أهل الكفر والضلال وأهل الدنيا، فدائما إذا وهبوا أو أعطوا يعطوا من أجل هدف، يبقى عايز يحقق حاجة غاية من وراء هذا العطية، وربما يعطي ثم يرجع في هبته مرة أخرى. فهذا مثل السوء، لا يكون أبدا مثل المؤمن ولا مثل المسلم، إنما هو مثل أهل الكفر والضلال وأهل الدنيا. ومثلهم كمثل الكلب، يقيء يرجع والعياذ بالله، وبعدين يعني ايه يستخسر القيء فيلعقه تاني عياذا بالله. طبعا هذا مثل يعني يخلي الواحد يتقزز بأشد ما يكون انه يرجع، حتى لو في حتى لو وهب 100,000 جنيه. الهبة عقد تملك. لو جالك واحد دلوقتي واشترى منك شقة في العمارة عندك وانت بعتها له وقبضت التمن، جه الجار ده أذاك، ينفع تقول له رجع الشقة خد فلوسك؟ ما ينفعش. لا، هو لأن العقد تم، يعني بالخيار ما لم يتفرق تم العقد وتم الخيار وتم كل شيء، ماشي، ما يقدرش تقول له كده. لكن هو بلا شك مذنب في أنه أذاك كجار، خدت بالك، بالضبط زيه زي من وهبت له. فعقد البيع زيه زي عقد الهبة، عقد البيع عقد تملك في مقابل منفعة، عقد الهبة عقد تملك. فانت اديتها له تملك، جه وبعد كده قلب عليك وبقى دمه تقيل وعاملك معاملة سيئة. انت عملت الهبة دي لله ولا للمصلحة؟ اذا كنت عملتها المصلحة فانت ومصلحتك، ليس لنا مثل السوء. اما اذا كنت عملتها لله فما كان لله دام واتصل، وما كان لغير الله انقطع وانفصل. ليس لنا مثل السوء الذي يعود في هبته كالكلب يرجع في قيئه. وعن زيد بن أسلم عن أبيه قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: حملت على فرس في سبيل الله فأضاعه الذي كان عنده. حملت على فرس، يعني هو كان عنده فرس وراح مديه لأحد المجاهدين، قال له خد الفرس ده ايه قاتل عليه، وبقى رجعه لي، يبقى وهبه. فأضاعه الذي كان عنده، فأردت أن أشتريه منه، وظننت أنه بائعه برخص، فسألت عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا تشتري، فإن أعطاكه بدرهم واحد. فإن العائد في صدقته كالكلب يعود في قيئه. أنت وهبت الفرس عشان يقاتل في سبيل الله عليه، ف يعني أنت رأيت أنه أضاعه، كان يكون مثلا مركبوش أو لم يطعمه طعاما جيدا أو عرضه للبيع، فأنت خايف على الفرس لأن أنت كنت بتحبه ومربيه كده، فعايز تسترجعه تاني، ولا تسترجعه بما بغير مقابل، ولا تسترجعه بمال حتى وإن باعه لك بدرهم واحد، فلا يحل لأحد أن يرجع في هبته ولا أن يشتريها. أما الرجوع في الهبة فيستثنى منه حالة واحدة، وهي حالة الوالد مع ولده، فيجوز للوالد أن يرجع في هبته مع ولده لأسباب. عن ابن عمر وابن عباس يرفعان الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل للرجل أن يعطي العطية ثم يرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده، إلا الوالد فيما يعطي ولده، وإذا رد المهدى إليه الهدية فلا كراهة للمهدي في قبوله. طبعا الولد هنا ليه؟ الوالد له الحق في إرجاع الهدية. الوالد بلا شك إذا أهدى ولده فبيهديه من أجل مصلحة البر أو من أجل مصلحة الولد نفسه، فربما أهدى ولدا ولم يهدي بقية الأولاد، فله الحق بحديث النعمان بن بشير أنه يرجع في هبته. يبقى يجوز ولا يجوز؟ يجوز. أو وهب ولده هبة فرأى ولده أنه ضيعها أو سيضيعها أو سيستعين بها على معصية الله، فله أن يرجع في هبته، لأن تربية الولد حق على الوالد، ورد الهبة هنا من وسائل التربية وليست من باب الحرص على المال، وليست من باب الحرص على المال، هي من وسائل التربية، فله عند ذلك أن يرجع في هبته. طيب المهدى إليه، أنا مثلا هديتك هدية فجيت أنت ردتها إلي، هل يجوز لي أن أقبلها أو لا يجوز؟ نعم يجوز. عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة لها أعلام، خميصة يعني زي إيه؟ سجادة ملونة زي السجاد بتاعنا ده، فنظر إلى أعلامها يعني وهو يصلي نظرة، فلما انصرف يعني من صلاته قال: اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهل، أبي جهل ده كان هو اللي واهب الخميصة للنبي صلى الله عليه وسلم، وأتوني بإنباجية أبي جهل فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي، يعني هتقولي الصنف الثاني من القماش ده لان ده هي الالهات بتاع صلاته، قاعد بيصلي ونظر طبعا محل السجود ففيها احمر واخضر واصفر ورسومات، فديت ايه؟ الهته عن الصلاه، فالنبي صلى الله عليه وسلم كرهها، فانه يكره للمصلي ان يصلي على خميصه ذات اعلام، فردها على من اهداها اليه وقال له هات لي حاجه غيرها او هات لي انباجيه مكانها. انباجيه برضه نوع من انواع الاقمشه ليس فيه اعلام انما هو لون واحد. نعم ما هو ده رد الهبة، ده رد الهبة، لكن دي مما يجوز قبوله في رد الهبة، يعني يجوز ان الوالد يرد الهبة التي وهبها لولده، ويجوز لمن اهدى ان يقبل الهدية المردودة اليه مرة اخرى، ان هو اهدى واحد هدية وبعدين ردها عليه، فالنبي صلى الله عليه وسلم اجاز هذا لان فيه مصلحة. وعن الصعب بن جثامة الليثي وكان من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وهو بالأبواء أو بودان وهو محرم، فرده قال صعب: فلما عرف في وجهي رده هديتي قال: ليس بنا رد عليك ولكن حرم. أولا الحمار الوحش يجوز أكله عشان الناس فهم أن ليه الحمير كلها محرم أكلها، لا، الحمر الأهلية فقط هي التي يحرم أكلها، اما الحمار الوحشي اللي هو الجبلي المخطط فده ايه يجوز، ايه يجوز اكل، يجوز اكل، ها، لان هذا الحمار لا يجتر، هو بعض اهل الطب قالوا انما حرم الحمار الاهلي لانه يجتر ولان فيه بقائه بين الناس مصلحه في حمل امتعتهم وغير ذلك، يجتر يعني بعد ما بياكل، قصدي لا يجتر، حمار الاهلي الوحيد الذي لا يجتر، فبعد ما ياكل لا يتم اجترار يعني ارجع للطعام تاني مرة اخرى وهضمه، وده بيؤدي الى نتن لحمه، فهو بيأكل الاكلة ما بترجعش تاني ببق زي اللي مغزى الجاموس اعزكم الله والبقر وغير ذلك، تلاقي بعد ما الجاموسة تاكل او تقعد تاكل وانت مش واخد بالك عمالة بتبلع ايه اللي جرى بعد ما تخلص اكل ثم قاعدة بقى كده لوحدها وتمزمز ترجع اللي كانته تاني واحدة واحدة فوقها وتهدم وتحط على جنب وتاخد من الله وهكذا. سبحان من علمها وهداها إلى هذا، والذي أعطى كل شيء خلقه ثم هذا. لأن لا الحمار الوحشية يجتر، أما الحمار الأهلي فلا يجتر. ده أهل الطب بيقولوا كده، ده ما جاتش في الحديث عشان بس بقى واخدين بالكم. ايوه بالظبط كده، ان الحمار الوحشي يجتر، اما الحمار الاهلي فلا يجتر. ولذلك الحمار الوحشي لحمه نتن، لحمه فيه نتان. الاهلي مش الاحمر، لا ما نجد الاهلي الزمان. لا، وهذه شرعة الله تبارك وتعالى، كل حاجة ليها حكمة، احنا ممكن نكون مش فاهمين، كل حاجة ليها حكمة سبحان الله. يبقى نمرة واحد ان الحمار الوحشي جزء اكبر. طيب، لكن اهدي الى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحمار ولم يقبل هذه الهدية، انما ردها على من اهدى اليه. السبب ايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان محرما، ولا يجوز للمحرم ان يصيد الحمار او ان يدل عليه او ان يقبل هديته في هذا الوقت، لكن يجوز ان ياكل اذا اهدي اليه لحم، زي ما ذكرنا ذلك قبل في مسائل الحج والعمره. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم رده بسبب ايه؟ بسبب أنه محرم، ويجوز للمهدي أن يقبل إيه؟ رد الهدية مرة أخرى، مفيش أي مشكلة. ودي ملهاش مثل إيه؟ مثل السوء، لأنه لم يطلبها، إنما ردت عليه لأجل مصلحة شرعية. من تصدق بصدقات ثم ورثها. نعم. لا يجتر، لا يجتر. من تصدق بصدقات ثم ورثها. عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني تصدقت على أمي بجارين. كلمة تصدقت هنا محمولة على معنى الهبة، يقول معنى الهبة، عشان ليس من الأدب أن يقول الرجل لأبيه خذ صدق ولا لأمه، إنما هنا التصدق يكون على من غرب. الأم والأب بالذات لهم حق النفقة منك عليهم لما أزدوه إليك من معروف طيلة حياتك وأنت صغير، فلا يجوز أبدا بحال أحوال. ولذلك لا يجوز أن يعطي المتصدق أو المزكي مال زكاته للأصول أو الفروع. الأصول زي الأب والأم والجد والجدة وإن عرب، والفروع اللي هي الابن والابنة وإن إيه وإن سافر، ما ينفعش يديهم من الزكاة، لكن له أن يعطيهم من مطلق الصدقة أو يعطيهم هبة، أو يعطيهم هبة. والأوقع والمناسب لحاله مع أبيه وأمه أن يعطي أبيه وأمه هدية، يقول له هذه هدية لك يا أبي. المهم أن امرأة جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، إني تصدقت على أمي بجارية، تصدقت على أمي بجارية وإنها ماتت. مين بقى اللي ماتت؟ أمها ولا الجارية؟ الأم اللي ماتت. فقال: أجرك الله ورد عليك الميراث. أجرك الله يعني أعطاك أجر الصبر على مات أمك، ورد عليك الميراث أي أرجع إليك هذه الهبة، لكن على شكل إيه؟ ميراث. طب ليه ما قالهاش بقى هبتك رجعت ليكي؟ لأن الهبة عقد تملك، فأصبحت الجارية في ملك أمها، فلما ماتت أصبحت جزء من الميراث ووزع على الورث. وشوف الأدب في النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه مع المرأة التي أصيبت بهذا المصاب قبل ما يفتيها في الفتوى الأول: أن لا أجرك الله في مصيبتك مثلا، أو أخلفك الله خيرا منها، أو ما شبه ذلك من هذه الكلمات التي تطمئن السائل ويعني تثبته على الصبر والسلوان. ثم بعد ذلك أجاب على المسألة، وهذا فيه تعليم وتربية للمفتين والدعاء. هدايا العمال غلول أو غلول، هدايا العمال غلول. طبعا احنا بنتكلم في باب الهدية، واحد موظف دلوقتي في مصلحة حكومية او واحد بتاع ضرائب او ما شابه ذلك، بيشتغل وفوات الوظيفة بتاعته او في عند ادائه وظيفته او عند وجوده في الدرجة بتاعته او في الوظيفة بتاعته قبل ما تحال على المعاش بتجيله هدايا، او زي ما قلنا كده اوائل السنة الميلادية لما بيكون مش عارف فيه مناسبة، واحد راح يخلص موضوع عنده راح مديله هدية، او بعد ما خلص الموضوع بعت له هدية او ما شابه ذلك. هل تجوز او لا تجوز؟ عن ابي حميد الساعدي رضي الله عنه قال: استعمل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من الازد يقال له ابن اللتيبة على الصدقة، فلما قدم قال، يعني لما جاء ابن اللتيبة هذا بالصدقة يعني باموال الزكاة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا لكم وهذا اهدي الي. هذا لكم وهذا أهدي إليه. فقام النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر قرار جمهوري فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: ما بال العامل نبعثه فيأتي فيقول هذا لك وهذا لي، فهل لا جلس في بيت أبيه وأمه فينظر أيهدى إليه أو أيهدى له أم لا، والذي نفسي بيده لا يأتي بشيء إلا جاء به يوم القيامة يحمله على رقبته، إن كان بعيرا له رغاء أو بقرة لها خوار أو شاة لها تيعر. ثم رفع يده حتى رأينا عفرتي إبطيه، قال: ألا هل بلغ ثلاثة؟ يعني رفع يدي كده لحد ما شافه موضع نزع الشعر، لو العفرة بيبقى المكان مسمر شوية تحت الباط نتيجة نزع الشعر، فرفع يديه كده حتى رأوا عفرتي إبطيه وقال: ألا بلغ. يعني هذا الكلام شرع ودين من عند الله تبارك وتعالى، بلغته لكم ولا يحل لأحد بعد ذلك أن يفعل، فإن فعل فعليه حد من حدود الله تبارك وتعالى. طبعا هذا منطبق على كل الموظفين الصغيرين والكبار، حتى بتاع الشاي لو بتاع الشاي دخل يخلص لك موضوع وتديله ده برضو اسمها رشوة، كلها رشوة وكلها لا تجوز. وقلنا قبل كده رئيس مجلس الإدارة ده يوم ما بيطلع على المعاش ها بيجيله الهدايا دي، ده هو بيطلع من باب المصلحة كده بيكسر وراه ولا خلص خلاص كده قدم عليه، وكأنه عبارة عن آلة بتؤدي المصالح وانتهى. طبعا ده نتيجة ان هو أساء في موقعه. كتير من الموظفين بعد ما بيخرجوا ما فيش حد أبدا بيعرفه، لا من أصدقائهم ولا من اللي عمل لهم معروف. ليه؟ لأنه كان، لكن لو كان أدى هذا العمل بصدق وأمانة وبشرف وبمساواة وما خدش على كده مقابل لحد ما يموت والناس بتشكره وبتجيله وبتزوره، وربما في موته يأتي الناس وراءه أفواجا وأفواجا. فزي ما بيقول سيدنا الإمام أحمد بيقول: بيننا وبين أهل البدع الجنائز، الجنائز الجنازة تدل على فعل صاحبه، فإن كان رجلا صالحا وجدت وراءه أمم من الصلحاء أو من الصالحين. أصلا ممكن يموت رئيس ولا حاجة ولا يموت واحد كده تلاقي وراه الرؤساء الدول كلهم يجوا وراه ودول ودول يجوا وراه، يقول لك يا سلام ده شوف ده كان صالح. لا، شوف عينة اللي ميت وعينة اللي وراه ها. فيعني بنقول بيننا وبينه الايه الجنائز. فالرجل هذا الموظف اللي خرج من المصلحة بعد ما خرج انقطعت كل صلاته وبقى قاعد في البيت يتمنى الموت ولا يأتيه. ليه؟ لانه يعني الناس كلهم قطعوه. ليه؟ لانه كان في حياته بلاء والعزل. غير كده ربما يصاب بامراض. يعني رأيت احد مفتش التموين كان جزار في يعني نهب اموال البقالين والجزارين وكده، فسبحانك يا رب يعني رأيته منذ حوالي كم سنة كده وهو كان بيعبر الشارع وعايز حد يمسك بيده لانه جاله شلل نصفي بيجرجر نصه كده. قلت سبحان الله، يعني هذه الرشوة وأثر الرشوة وأثر أكل أموال الناس. مش هقول لك ولا سجارة، السجارة حرام. يخش يديله السجارة ويجيب له كوبايه شاي، يجيب له كوبايه قهوة، يجيب له أجندة، يجيب له مش عارف إيه، يقول له أخلص لك موضوعك، كل الكلام ده رشاوة. روح وخلص موضوعك وخلص خلص بخلصي، فحسابهم على الله وأنت قل حسبي الله ونعم الوكيل. قول حسب الله، لان في كتير من الموظفين قاعدين علشان يعطلوا مصالح الناس وبالذات النسوان. مفيش امرأة بتقعد على مكتب الا وبتبوظ وتفسد في البلد، مفيش النساء ما ينفعوش ابدا. المرأة اصل بطبعها تحب ان تكون مقهورة، تكون عليها راجل، اول ما تنفرد كده وتقعد على الكرسي تبقى تقول ده لا 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 وتمشي تبع الروتين وبتعمل لها روتين كمان زيادة عليه. ربنا عافينا من النسوان وشر النسوان. العمرة والرقبة ايه 99.99% زي نتيجة الانتخابات. العمرة والرقبة او العمرة والرقبة الرقبة هما نوع من الهبة مؤقت بوقت. كلمة العمرة والرقبة يعني هبة موهوبة طيلة العمر او حتى ترقب الموت او حتى مجيء الايه الموت. يعني واحد بيقابل واحد دار يقول له مثلا ايه خد الشقه دي اسكن فيها لحد ما تموت، وبعد كده ترجع لي تاني، او خد الشقة دي اسكن فيها لحد ما يموت احدنا، فان مات احدنا عادت الي او للورث. يعني ان مت انت يبقى ترجع لي، او لو مت انا ترجع ليه للورث. دي اسمها العمرة والرقبة بألف لينة، ألف مقصورة كده، إنما العمرة بالتين مربوطة اللي هي الزيارة وزيارة بيت الله الحرام. فالعمرة والرقبة مأخوذ من العمر، والرقبة أيضا بوزن العمرة مأخوذة من المراقبة، لأنهم كانوا يفعلون ذلك في الجاهلية، فيعطي الرجل الدار ويقول له أعمرتك إياها، أي أبحتها لك مدة عمرك، فقيل لها عمرة لذلك، وكذا قيل لها رقبة لأن كل منهما يرقب متى يموت الآخر لترجع إليه. وقد اعتبر النبي صلى الله عليه وسلم هذا التوقيت ملغيا. يبقى الهبة ثبتت لكن بطل إيه؟ التوقيت. ثم العمل إيه؟ وجعل كل من العمرة والرقبة لمن وهبت له حياته ولورثته من بعده لا ترجع للواهب. يبقى طبق عليها حدود الهبة المطلقة، وألغى حكم الجاهلية اللي هو التوقيت بالموت أو التوقيت بموت أحدهم. عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العمرة جائزة لمن أعمرها، والرقبة جائزة لمن أرقبها. جائزة يعني هي له دائما ولورثتهم بعد، كلمة جائزة يعني زي الجائزة، يعني له تملكها ولمن بعده من الورث. وعنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أعمر رجلا عمرا له ولعقبه فقد قطع قوله حقه فيه، فهي لمن أعمر ولعقبه. يعني واحد قال لواحد خد الكوباية دي طول عمرك استخدمها كده، يبقى ياخدها ولورثته، لأن مجرد طول عمرك، كلمة طول عمرك هنا يبقى أنت إيه انطبق عليك قول النبي صلى الله عليه وسلم أنها لورثتك لورثته من بعد، لأنه أبطل صلى الله عليه وسلم إيه توقيت الجاهلية سواء في العمر أو في الرقبة. وعنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها، فإنه من أعمر عمرة فهي للذي أعمرها حيا وميتا ولعقب. يبقى حاجة من الاثنين، يا تمسك مالك يا إذا أعطيته وتعطيه خلاص وتخرجه تماما من ذمتك. ما هي بقت هدية، ما هي هبة، بس كان نوع من أنواع الهبات في الجاهلية. كان الهبة في الجاهلية على نوعين، نوع هبة تملك مطلق له ولورثته من بعده خلاص انتهت خرجت من ذمته، والنوع الثاني تملك مؤقت بالموت أو بموت أحدهم. فالنوع صلى الله عليه وسلم جاء على النوع المطلق ده وقال هذا من الإسلام، وجاء على النوع المقيد ده وألغى التقييد بالعمر أو بموت أحدهم، فأصبحت مثلها مثل الإيه الأولى. آخر نأخذ الغصب. الغصب وهو أخذ حق الغير بغير حق، يعني أخذه غصب عنه، غصبا أخذه بغير حق، وهو ظلم وظلمات يوم القيامة. قال الله تعالى ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. وقال الله تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الوداع إن دماءكم وأموالكم أعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ده غصبه أخذ حق الغير، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة يرفع الناس إليها فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن. كلمة وهو مؤمن أي حال ارتكاب المعصية، حتى لا يعتد أو لا يتمسك أهل التكفير والخوارج بهذا الحديث فقول له ساعة ما بيزني خلاص انتزع منه الإيمان، لا، هي في لحظة وقوع المعصية يرتفع منه الإيمان فيكون فوقه كالظلة، فإن نزع عاد إليه لكن لا يعود سالما كما كان، فربما عاد إليه أصل الإيمان وضاع منه ما ترتب على هذا الأصل من سلامة الجوارح وصدق اللجوء إلى الله والدعاء والبكاء وذكر الله وغير ذلك من مما هو يترتب على الإيمان الذي في القلب. فوقت ارتكاب المعصية سواء كان زنا أو شرب خمر أو قتل أو سرقة أو غير ذلك يرفع الإيمان من المباشر لهذه الأعمال، وإن رجع إليه الإيمان بعد ذلك فلا يرجع سالما. وكلمة ولا ينتهب نهبة يرفع الناس إليها، النهبة معناها الغلول والسلب والأخذ عنوة، فزي واحد ينتهب من الايه من الاعتاد بتاع الحرب شيء قبل ان يوزع كما ذكرنا قبل ذلك، او ينتهب نوبة يرفع الناس اليها يعني ياخذ شيئا عنوة والناس يرونه ولا يستحي من نظر الناس اليه، فضلا انه لا يستحي من نظر الله اليه، فهو حين يغتصب وينتزع حقا ليس له فإنه ينزع منه الإيمان كانتزاع هذا الحق من صاحبه. هل يجوز الانتفاع بالمغصوب؟ لا، فإن الانتفاع بالمغصوب حرام، ويحرم على الغاصب الانتفاع بالمغصوب، ويجب عليه رده. عن عبد الله بن السائب بن يزيد عن أبيه عن جده أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يأخذ أحدكم متاع أخيه لا لاعبا ولا جادا، ومن أخذ عصا أخيه فليردها. يعني ما حدش ياخد حاجة من حاجات أخوه من وراه لا بهزار ولا بجد، لأن اللي بهزار ده يدخل في باب الترويع. لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أحد الصحابة بعد ما صلى عمال يدور على جزمته كده وهو إيه متضايق وخايف وبيدور على النعل بتاعه مش لاقيه، فضحك بعض الصحابة وظهر إن هم كانوا مخبيينه منه عشان إيه يعني يخوفوه شوية كده ويخلوه يلف شوية على الجزمة بتاعته. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يروع المؤمن أخاه، أو لا يحل أن يروع المؤمن أخاه. فحتى الهزل في هذا لا يجوز، فمن أخذ شيئا من أخيه حتى ولو العصا بتاعته أخذها جادا كان أو هازلا وجب عليه أن يعيدها إليه، فإنه لا يحل أن يغتصب شيئا من أخيه. قوله صلى الله عليه وسلم: لا يأخذ أحدكم متاع أخيه، والحديث الآخر: من كانت له مظلمة لأخيه. الأحاديث كلها إذا كانت تحث، وقول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في حديث حجة الوداع: المسلم على المسلم أو حرام. فهل هذا يعني أنه يجوز للمسلم أن يأخذ حق غيره من المسلمين من غير المسلمين؟ لا شك لا، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم أيضا: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، وفي رواية: المسلم من سلم الناس من لسانه ويده. والمسلم أخلاقه عامة وشاملة، ولكن هي أخص في تحققها في المسلم أكثر من غيره. فالمسلم يجب أن يكون متخلقا بالخلق الحسن مع المسلم ومع غيره، ويجب أن تكون متخلقا بالأمانة مع المسلم ومع غيره، ويجب أن تكون متخلقا بحسن التصرف وبالصدق وغير ذلك مع المسلم ومع غيره. لكن من يزعم أن يجب علينا تطبيق هذه الحدود فقط مع المسلمين ثم نحن أحرار مع اليهود أو النصارى أو المجوس أو غيرهم، فنأخذ أموالهم بغير إذنهم ونغتصب أراضيهم وغير ذلك، فهذا بلا شك يعني مفهوم خاطئ و يعني مخالف لكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، بالذات إذا كان لهؤلاء حق المواطنة وحق الجيرة، فهؤلاء لهم حقوق أخرى. الله تعالى يقول: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القرب والجار الجنب والصاحب بالجنب. فذكر ثلاثة أنواع من الجيران. الجار الأول هو الجار المسلم ذي الرحم، له ثلاث حقوق: حق الإسلام وحق الرحم وحق الجوار. ثم والجار الجنب وهو الجار المسلم، له حقين: حق الجوار وحق الايه الاسلام. والصاحب بالجنب، قيل الصاحب بالجنب هو صديق السفر او الملازمك في السفر او الجارك في السفر، وقيل هو الجار غير المسلم، وهذا هو الصحيح: الجار غير المسلم فله حق الجوار، وقد كان عليه السلام يؤدي حق جاره اليهودي وغير ذلك. وهذه بلا شك من أشهر ما تكون من أخلاقه صلى الله عليه وسلم في سيرته. فلا يفهم أبدا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم حينما يتحدث عن حق المسلم على المسلم، أو أنه لا يجوز أن يأخذ شيئا من أخاه أو يروع أخاه، لا يعني هذا أنه يجوز له أن يفعل هذا مع غير المسلمين كما يصنعه اليهود مع غير اليهود. فهم يرون أن بقية البشر بقر بقية البشر أفاعي، بقية البشر تماسيح، وبقية البشر كلاب، لكن ربنا خلقهم في هيئة البشر عشان يقدروا يتعاملوا معاه. فانظر إلى هذه العنصرية الضالة والتي تريد أن تعامل الناس كلها بهذه المعاملة السيئة. 6 مليون كلب حقير، أحفاد قردة وخنازير عايزين يعاملوا بقية الناس سواء كانوا يهود سواء كانوا مسلمين أو نصارى أو غير ذلك، ويعاملوهم على أنهم يعني حيوانات. وهم طبعا يخصون العرب أو قل يخصون المسلمين بهذا، يخصون المسلمين، ما يقدروش يقولوا المسلمين كذا. ليه؟ لأن يعني في قلوبهم رعب من الإسلام والمسلمين، حتى مع ضعف المسلمين الذي نشاهده اليوم، ومع يعني خستهم ونذالتهم وبعدهم عن الدفاع عن حقوقهم المشروعة وحقوق إخوانهم المسلوبة، بالرغم من ذلك اليهود يخافون الإسلام والمسلمين. لكن أولا وأخيرا لن يكون لن تكون لليهود قائمة إذا ما عاد المسلمون لدينهم. لكن ما دام المسلمين بعيدين عن دينهم فلا مكان لهم، وإن كانوا مليارات لو أهل الأرض كلهم مسلمين لكن ما لهمش قيمة لا في قرار ولا في كلمة، ولا يقفون رجلا واحدا في وجه الأعدو، ولا يقومون يعيدون الحق المسلوب بقوة السلاح. فلن يعود الحق المسلوب أبدا بالمفاوضات، أبدا لن يعود، وإن عاد سيعود على ورق ولن يعود على أرض واقع لك فيها سيادة كاملة. كل اللي بيعملوه النهاردة ده لعب وضحك وتهريج وتضييع لحق المسلمين ولمقدسات المسلمين، ونحن لا نوافق على أي من هذه. وإننا ننتظر الساعة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم لن تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقول الحجر والشجر يا مسلم خلف يهودي تعال فاقتل، إلا شجر الغرقد فإنه من شجر اليهود. فالعلاقة ساعتها هتبقى بين مسلم ويهودي، ما قالش بقى يا سوري خلفي مسلم يهودي تعال فاقتل، ولا مصري ولا فلسطيني، لا، إنما هذه النعرات لا مكان لها في الإسلام. ولن يرجع الحق المسلوب الذي سلبه أحفاد القرد والخنازير إلا بالعودة مرة أخرى إلى الإسلام. من قتل دون ماله فهو شهيد، ويجوز للإنسان الدفاع عن نفسه وماله إذا قصده آخر لقتله أو أخذ ماله. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي؟ قال فلا تعطيه مالك، يعني يريد أخذ مالي غصبا فلا تعطيه مالك. قال أرأيت إن قاتلني؟ قال قاتله. قال أرأيت إن قتلني؟ قال فأنت شهيد. قال أرأيت إن قتلته؟ قال هو في النار، هو في النار. وده يعني لو جينا بعد كده في الحدود هنتكلم على حكم الصائل، لو ان فيه لص هجم عليك في البيت، فأرأ يعني فاللص ده كان ممكن يمشي لو كحيت يجري يخاف يجري، يبقى ما تستعملش اكتر من الكحة. لو انك مثلا قمت واتحركت في البيت فجري وهرب، يبقى ما يجوز انك انت تنقذ مثلا الجيران. لو انك بس حدفت طوبة كده عليه فجري، ما يجوز انك تستعمل السكينة في انك تضربه. لو يندفع ظلمه وغصبه هذا بانك تعور ايده بس، ما يجوز انك تقتله، وهكذا بالترتيب. فان قاتلك ليقتلك، فدفعت عن نفسك فقتلت فهو في النار، او دفعك فقتلك فانت ان شاء الله تعالى شهيد في الجنة. غصب الارض. عن سعيد بن زيد رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ظلم من الأرض شيئا طوقه من 7 أراضين. من ظلم أي أخذ قطعة من الأرض ظلما طوقه، جعل له طوق من نار وكأنه من 7 أراضين يوم القيامة. وعن سالم يعني يضاعف العذاب عليه 7 أضعاف ما أخذ. وعن سالم عن أبيه رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من أخذ من الأرض شيئا بغير حقه خسف به يوم القيامة إلى 7 أراضين، إلى 7 أراضين. ومن غصب أرضا فغرسها أو بنى فيها ألزم بقلع الغرس وهدم البناء، بقوله صلى الله عليه وسلم ليس لعرق ظالم حق. زي ما واحد مثلا جه حط ايده على حته ارض وان بنى عليها عمارة، وصحاب الارض ظهروا حرام عليك دي ارضنا ومش عارف ايه، فقاموا دعوه، فجت اللي بيعملوا الدوله ايه ان ما دام ثبت الحق لهذا يجوا بالبلدوزرات ويروحوا مدمرين المبنى ده ويسلموا الأرض للرجل، وليس لهذا الظالم الذي بنى هذا المبنى ولا مليم في ذمة هذا صاحب الايه الأرض، بل يلزم بدفع مصاريف إزالة البناء ومصاريف رفع الدعوة ومصاريف المحاماة، كل هذا يلزم بها. طبعا الحرامية كتروا، ما احناش عارفين مين دلوقتي اللي ايه. والله دي مسألة بالتراضي بينهم، لو ان دلوقتي بنى اغتصب الارض وبناها واخذ التاني الحكم على انه يسلم الارض، وهو التاني قال له انا مش عايز المبنى انا عايز ارض، خلاص يلزم بهدم المبنى. لو قال له خلاص المبنى هبة لك خلاص، لو قال له بس خد المبنى بنص الثمن بربع الثمن وتراضوا على ذلك مش مشكلة، لكن هو الاصل ملوش مقابل ان لم يرضى صاحب الايه الارض. وطبعا والغرس المقصود به غرس الايه النخيل، فقال له ينزع الغرس لان سهل جدا ترزع تنزع الايه الفسيله دهية وتزرعها في ارض تانية، لكن لو نبات مثلا زرع فيها نباتات وخضروات وكده فما ينفعش يتخلع، لكن يجوز له ان ياخذ النفقه بتاعته من مالك الارض، وان كان زرعها اخذ نفقته والزرع للمالك، والزرع للمالك يعني نفقه الايه نفقه الحرث بس ووضع البذر والسقيه، انما ما ياخدش ثمن الايه الزرع، الزرع للمالك. عن رافع بن خديج ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من زرع في ارض قوم بغير اذنهم فليس له من الزرع شيء وله نفقته، يعني مالوش مثلا ده هتطلع كم اردب مش عارف قمح، لا مالوش دعوه انت صرفت قد ايه، صرف مثلا البذور مثلا ب 200 جنيه والميه والحدث 300 جنيه ولا 500 جنيه دول بتوعك مع السلامه، حتى ولو الارض جابت 10,000 جنيه هذا جزاء له على تعديه وظلمه. يبقى الارض المغصوبه ترد الى صاحبها. الشفعه، الشفعه مأخوذة من الشفع وهو الزوج، يعني الاثنين، يعني الزوج يعني الاثنين، فإذا ضممت إلى ركعة الوتر ركعة فقد شفعتها، أي جعلت الركعة إيه ركعتين، إذا ضممت للوتر ركعة فقد شفعتها أي جعلتها ركعتين. ومعنى الشفعة في الشرع انتقال حصة شريك إلى شريك، يعني اثنين شركاء مثلا في محل فحب أحد الشركاء أن يبيع نصيبه فلا يجوز له أن يبيعه لغير شريك إلا أن يأذن له، إلا أن يأذن له، فما يجيش معه واحد يقول له إيه قول أنا خلاص أنا خارج وأنا جبت واحد مكاني، لا ما يجوز. لو قال له مثلا ده أنا جبته بألف جنيه خلاص ما ده يمشي وأنا أدفع الألف جنيه، لكن لو أذن له أو رضي بهذا ما فيش مشكلة. انتقال حصة شريك إلى شريك كانت انتقلت إلى أجنبي بمثل العوض المسمى، زي ما قلت كده جبنا واحد أنا ليه بيت وجاري لي بيت، فجاري راح جايب واحد يشتري الايه البيت اللي جنبي بكام ب10,000 جنيه، فقلت له لا انا جارك والجار اولى بالشفعة فلا يجوز لك ان تبيعه الا ان اذن لك، يعني تبيعه لغير الا ان اذن لك، فان انا اخذته اخذته ما اخذتوش خلاص بيع اللي انت عايزه، انت هتبيعه له بكام ب10,000 جنيه ادي 10,000 جنيه وعقدك بينك وبينه ملغي، لان الجار اولى بالشفعه والمالك والجار احق بسقبه اي بقربه من هذا الايه المسكن. ما تكون فيه الشفعه؟ الشفعه تكون في ايه؟ بس بالراحه يا ابراهيم معلش تعالى نقف هنا. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. فمن كان له شريك في أرض أو حائط له بستان يعني أو دار أو نحو ذلك فلا يبيع حتى يعرض على شريكه، فإن باع قبل العرض عليه فهو أولى بالمبيع، الشريك ده أولى بهذا الجزء المبيع. فعن جابر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له نخل أو أرض فلا يبيعها حتى يعرضها على شريكه، والشريك هنا يعني تنطبق على الشريك فعلا في العين نفسها أو في الأرض أو في البستان أو في المحل أو في المنزل، وتطلق أيضا على الجار، كلمة الشريك هنا تشمل الجار والشريك الحقيقي. عن أبي رافع قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشريك أحق بسقبه ما كان، والسقب هنا يعني القرب، السقب يعني القرب، فهو أحق بالقرب، هو أقرب قريب لهذا المكان فهو أولى به. ليه؟ ما هي لا تسمى شفعة إلا لهذا، يعني لا تسمى شفعة إلا لأنه جار أو شريك، غير كده ما تسمى الشفعة. كلمة شفعة، ما احنا قلنا الشفعة يعني ايه؟ ضم شيء إلى شيء آخر حتى يصير ايه؟ زوجا. لا دي مسألة بقى جاي في صلة الرحم، مثلا انت هتبيع بيتك فروحت لأخوك اللي في البلد، انا هبيع بيتي يا اخويا، تحب تشتري؟ دي مسألة أخرى راجعة لصلة الرحم، وهذه بلا شك واجبة من باب صلة الرحم، لكن مش من باب الشفعة. كلمة الشفعة تنطبق على الجار وعلى الشريك قبل أن تنطبق على غيره. الشفعة بالجوار إذا كان بينهما حق مشترك، وإذا كان بين الجارين حق مشترك من طريق أو ماء ثبتت الشفعة لكل منهم. يعني مثلا حتتين أرض بينهم فسقية أو فيها مسأة، ها؟ فبرضو حتى هذه المسأة وهذا الطريق لا يفصل الحق من صاحبه، بل قبل أن يبيع أرضه وهذه يقول له صاحبه أنا هبيع الأرض عايز تشتريها أو لا، فلا يبيع أحدهما حتى يستأذن جاره، وإن باع من غير إذنه كان أولى بالمبيع. وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجار أحق بشفعة جاره، شفعة جاره أي بضم مال جاره لماله بالعوض طبعا، ينتظر بها وإن كان غائبا إذا كان طريقهما واحد. حتى لو جارك ده مش موجود في البلد، مسافر أو ما شابه ذلك، ما تتصرفش إلا لما يجي أو تبعث له رسالة أو تبرق إليه. وعن أبي رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الجار أحق بسقبه، وقلنا السقب والقرب ومعناه البر والمعونة، وهذا بسبب قربه من جار. إذن الجار أولى بالشفعة. شوف قد إيه الجار يعني محفوظ الحق حتى في البيع والشراء. فلا زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، هكذا قال الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. قاعد سيدنا جبريل يقول له الجار 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 الجار، لحد ما النبي صلى الله عليه وسلم ظن أن جبريل هيجي في مرة يقول له إيه، إذا مت فإن لجارك حق في ميراثك، علشان الناس ما تأذيش جيرانها لا بكلمة نابية ولا بصوت مذيع عالي ولا بقلة أدب ولا بشتيمة ولا بخبط ولا برزق ولا بسهر وتخبيط طول الليل، الناس تبقى متضايقة ونفسها تنام. كل هذه الحقوق إذا تأفف جارك من شيء فاعلم أن لعنة الله عليك حتى تنزع عن معصيتك وأذيتك لجارك. فالملائكة تظل تلعن، كما تلعن الملائكة المرأة إذا لم تطع زوجها في الفراش فإنها تلعن الجار إذا ما صنع هذا مع جار. وجاء أحد الجيران للرسول صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله إن جاري يؤذيني، قال أخرج متاعك إلى الطريق. أم راح البيت وطلع للحيفة والبطاطين وطلع كل في البيت راح رميه في الشارع، وقام قاعد على العفش بتاعه، كل واحد راح يقول له مالك يا فلان، يقول له جاري يؤذيني، لعنه الله. مالك يا فلان، جاري يؤذيني، لعنه الله. فظل يلعن هذا الجار من الذاهب والآتي، فقال الجار ارجع ارجع والله لا أؤذيك بعد ذلك. فهذا حق الجار على جاره. آخر مسألة علشان نقيم الصلاة. نعم. لا 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 يبخس، لكن هو يعني يلزم للجار بقى إذا باع لجاره أن يراعي حق الجار. يعني واحد جاي هياخد البيت ده ب 150,000، أجاري قال لي ما معيش إلا 149 ماشي، 145 ماشي، مش هتفرق، 140 ماشي، لكن ما أقول لي مثلا 100,000 ما ينفعش. خدت بالك؟ يبقى هنا ما يلزموش إن هو يعمل كده، إنما هو زي ما قلنا هنا إيه، زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم قال في حديث ينتظر بها وإن كان غائبا إذا كان طريقهما إيه؟ واحد أو أولى بالمبيع. الوكالة آخر مسألة، تعريف الوكالة بفتح الواوي، وقد تكسر الوكالة يعني، ومعناها التفويض والحفظ. تقول وكلت فلانا إذا استحفظته، ووكلت الأمر إليه إذا فوضته إليه. وهي في الشرع إقامة الشخص مقام، إقامة الشخص غيره مقام نفسه مطلقا أو مقيدا. يعني يعملوا توكيل مثلا، إيه توكيل في تصرف في أمواله، أو توكيل عام، أو توكيل في القضايا الجنائية، توكيل في القضايا مش عارف إيه، توكيل في تزويج ابنته، توكيل في بيع المال الفلاني. فيجوز أن يكون التوكيل مؤقت مقيد، ويجوز يكون التوكيل إيه مطلق. ها؟ خاص او عام او مطلق او مقيد او حتى مؤقت، توكيل مثلا الى الزمن الفلان لمدة شهر يجوز هذا ايضا. مشروعية والتوكيل مشروع بالكتاب والسنة، فقال تعالى كذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما او بعض يوم قالوا ربكم اعلم بما لبثتم فبعثوا احدكم بورقكم هذه الى المدينة فلينظر ايها ازكى طعاما فلياتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم احد، فقد وكلوا احدهم بان ياخذ اموالهم ويذهب ليشتري لهم طعاما. عن ابي رافع قال تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة حلالا، يعني وهي في الحل يعني، وبنى بها حلالا هي وهو في الحل، وكنت الرسول بينهما، يعني قبل ان يحرم تزوج النبي صلى الله عليه وسلم سيدة ايه ميمونة، ولن تكن قد احرمت بعد، وابي رافع هذا هو اللي كان ايه الرسول بينهم، راح قال لها الرسول صلى الله عليه وسلم يريدك فقبلت فجاءت فتزوجها صلى الله عليه وسلم. ووكل في استيفاء الديون، يجوز الوكالة في استيفاء الديون، ويجوز الوكالة في الحدود، بعت واحد مثلا بالشيك بتاعك يجيب الفلوس من فلان فانت كده وكلته انه يسترد لك دينك عند فلان، ويقيم الحدود ايضا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في مع انيس، قال له صلى الله عليه وسلم واغد يا انيس الى المرأة، اي التي يعني جاء الرجل فقال انه زنى بها، الى امرأتي هذا فان اعترفت فرجمها، فان اعترفت فرجمها، فقد وكل النبي صلى الله عليه وسلم انيسا في اقامه الايه الحد على المراه الزانيه. فيجوز الوكاله في الزواج، يجوز الوكاله في استيفاء الديون، يجوز الوكاله في الحدود، يجوز الوكاله في اي شيء، لكن في الصلاه ما تنفعش، انما يجوز الوكاله في الحج مفيش مشكله، يجوز الوكاله في توزيع الصدقات والزكاه على المحتاجين وهكذا. واجمع المسلمون على جوازها بل على استحباب الوكاله، لانها نوع من التعاون على البر والتقوى، اذ ليس كل انسان قادرا على مباشره اموره بنفسه، فيحتاج الى توكيل غيره ليقوم بها نيابه عنه، ويجوز ان يجعل له جعل، يجوز ان توكل بجعل وتوكل بغير جعل، واحد مثلا عايز يخدمك يعمل لك خدمه من غير مقابل مفيش مشكله، والتاني عايز بيعمل الخدمات دي في مقابل، مكتب وكاله مثلا مكتب محامي، فانت بتروح توكله في بيع شيء او شراء شيء فبتعطي له مقابل على هذا، مقابل الوقت والمجهود والصدق والامانه في ان يقوم مقامك في هذا العمل. ما تجوز فيه الوكاله، وكل ما جاز للانسان التصرف فيه بنفسه جاز له ان يوكل فيه او يتوكل يعني عن غيره. والوكيل امين فيما يقبضه وفيما يصرفه، ولا يضمن إلا بالتعدي، لقوله صلى الله عليه وسلم لا ضمان على مؤتمن، يعني أنا وكلت واحد أن يعمل حاجة فقام بهذا العمل لكن حصل خسارة أو فساد لشيء من الأشياء اللي هو وكل بعمله، ولم يكن هذا الفساد عن عمد منه ولا عن إهمال، فإنه لا يضمن أي لا يلزم بدفع إيه؟ التعويض. وهنا في مسألة مهمة جدا بتحصل في الشركات والمصانع والمكاتب، بيعينوا واحد اسمه مندوب مشتريات، يبعتوا يجيب المشتريات دي مثلا من السوق، فصاحبنا بيروح يشتري من المحلات أو من الشركات أو ما شابه ذلك، ويقولوا إيه خد 100 جنيه دي ليك أنت، 1000 جنيه دي ليك أنت، الحته دي في السوق ب 57 جنيه احنا ندالك انت ب 55 عشان تبقى زبوننا دايما تيجي لنا هنا. هذا المال الذي اخذه المندوب مندوب المشتريات ان اخذه لنفسه فهو حرام 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 وسحت وغلول، يجب عليه ان يرجع للشركه ويقول لهم خذوا هذا لكم وهذا اهدي الي. ها والله هم بقى قالوا خلاص خذوا خلاص، ما قالوش ما قالوا ما تاخدوش، يبقى ترجع الى خزينة الشركة، ولم يظلموه في ذلك ولم يظلموه في ذلك. فكتير من المحلات وكتير بقولك من الشركات بتغري مناديب المشتريات على السرقة، على السرقة ممكن يسلك له حاجة مضروبة حاجة بايظة حاجة رائدة عنده من باب ايه ان هو ياخد مبلغ، وهذا كله حرام. من عين مندوبا للمشتريات فكل قرش يدخل له من هذا الشراء إذا أدخله جيبه حرام حرام حرام، يجب أن يرده لأهل العمل اللي هم أقاموه فيه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل، وصلى الله وسلم
وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.
هل أن يعلم ابن أو ابنة الأقارب بالضرب اليسير وإن يكون الطفل؟ مش فاهم. هو صلى الله عليه وسلم أمر بالضرب على الصلاة، أما غير الصلاة فالأولى الرفق بالطفل، اسمه طفل محتاج التوجيه والرفق، وأنك ولو أنك مكانه ما يعني رضيت أن يفعل بك هذا، ولو أن ابنك مكانه ما رضيت أن يفعل به هذا، وإن فعلت هذا بابنك فإنك ربما تتحمله لأنك أبوه، لكن لا يتحمله أبوه هو. فالضرب أظن أنه ليس وسيلة من وسائل التربية، وإنما هو وسيلة من وسائل الحض على العمل إذا أدرك الطفل المغزى من الضرب. يعني الطفل أدرك المغزى أنت تضربه على الصلاة أو ابن إيه؟ ابن 10 سنين عشان يبقى بيدرك، إنما قبل كده تضربه ليه؟ هو مش مدرك، مش عارف، مش فاهم تضربه ليه، أو لو فهم الفهم عنده قاصر، فلا يجوز لك الضرب إلا بعد 10 سنوات، والضرب يكون ضربا غير مبرح، لا يكسر عظما ولا يلهب جلدا ولا يعني يقطع بشرا بشرة أو يقيم جرحا أو ما شابه ذلك، ما يجوز أبدا بأي حال أحواله. طبعا المنظمات العالمية الآن أصبحت تجرم وتحرم الضرب في المدارس بالذات لسبب أنه بيؤدي إلى عواقب وخيمة عند الطفل، عواقب نفسية طبعا. هل من السنة عند التثاؤب أن يضع المرء يده على فيه ويقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم؟ لا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث إذا تثاءب أحدكم فليضع يده على فيه فقط، ولا يقول ها فإن الشيطان يضحك منه. إذا تثاءب ورفع صوته الشيطان بيضحك، يضحك عليه، فإن هذه فعلة لا تتناسب مع وقار الإنسان فضلا عن وقار المسلم. فإذا تثاءب أحدكم فليقزم ما استطاع أو ليضع يده على فيه، حط يده اليمين كده أو يده الشمال كده. أما الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم فلم تثبت عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم أبدا، مفيش أي حديث كده. أيضا العطاس، قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا عطس أحدكم فلا يرفع صوته وليضع يده على فيه وليحمد الله. طبعا لا يرفع صوته لأن هذا لا يتناسب مع وقار المسلم، وليضع يده على فيه حتى يحمي إخوانه من رذاذه الذي ربما يكون يحمل إيه؟ بعض الأمراض، وهذه من الصحة، بالحفاظ على صحة الآخرين، ومن حق المسلم على المسلم. ثم ليقول الحمد لله، أي الذي يعني نجاه بهذه العطسة، فإن العطاس عبارة عن وسيلة ميكانيكية لطرد جملة رهيبة من الميكروبات من الجهاز التنفسي، والتي إن استقرت في جهازك التنفسي ستؤدي إلى قتلك لا محالة. فمن رحمة الله أنه عطسك. ومن باب النكات كنت برك اتوبيس فلقيت واحد واقف على الباب ام عطس، فقال الحمد لله الذي عطسني ولو شاء لفطسني. وهل قول الاستعاذة عند نهيق الحمار سنة؟ نعم، نعم صلى الله عليه وسلم قال إذا سمع أحدكم نهيق الحمير أو نباح الكلاب فليستعذ بالله فإنها رأت شيطانا. ومن رجح في مسألة أخذ الأجرة على إقراء القرآن وتعليمه خاصة للفقير، يجوز أخذ الأجرة على تعليم القرآن إذا كان هذا من العمل الخاص والمتفرغ له المعلم، أما أن يكون غير متفرغ وهو ليه أعمال أخرى ولكن بيعلم القرآن كده فلا يأخذ عليه أجر، فإنه يعني أجرك في الآخرة أعظم وأولى، والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.